الله سمع الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سيرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من جمع الإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها.
يعني ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الشام، وهذه المرة خرج للتجارة، فقد اشترك مع خديجة رضي الله عنها للاتجار بمالها مضاربة، وقيل مع غيرها، فخرج بصحبة غلام لخديجة اسمه ميسرة. فلما رجع ميسرة هذا قص خبر هذه الرحلة لخديجة رضي الله عنها، وما رأى فيها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. وأعظم ما يعرف الخلق في الأسفار، ولذلك سمي السفر سفرا، لأنه يسفر أي يظهر أخلاق صاحبه. فلما قص ميسرة قصة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، والعجب العجاب الذي رآه من كمال خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في بداية الشباب صلى الله عليه وسلم، تعلقت الأم الصالحة الطاهرة العفيفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت إليه تدعوه إلى أن يخطبها من وليها، وفعلا خطبها صلى الله عليه وسلم من وليها، وذاك لكمال عقلها ورشدها رضي الله عنها وأرضاها. فقد اصطفاها الله عز وجل واختارها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وفعلا حدث ما أراده الله عز وجل، حيث ثبت الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة العاقلة. فلما نزل عليه جبريل أول ما نزل عليه وضمه تلك الضمات الثلاثة وقال له اقرأ، رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا إلى زوجه العاقلة خديجة رضي الله عنها، فثبته الله بها وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وإنك لتصدق الحديث، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتقرئ الضيف، وإنك لتعين على نوائب الحق. ثم أخذته رضي الله عنها إلى عالم بهذه الأمور، وهو ورقة بن نوفل، فثبته الله عز وجل بما
ذكره له ورقة بن نوفل. وبهذا يتبين لنا فضل المرأة العاقلة، ويتبين لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين سلبت يداك. فذات الدين تعينك على صلة الرحم وعلى بر الوالدين وعلى تربية الأبناء وعلى تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. اظفر بذات الدين سلبت يداك. أن هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقد جاء في شأنها عجب، حيث نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقال: هذه خديجة قد أتتك ومعها طعام، فاقرأ عليها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه المرأة المباركة أرسل الله عز وجل من فوق سبع سماوات روح القدس جبريل عليه السلام يقرأ عليها السلام، فأقرأها السلام من الله ومني أي جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من ذهب. فهذا الشرف حفظكم الله جزاء إيمانها ونصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وجاهها رضي الله عنها.
قال: في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته.
بصرى هذه قلنا مدينة في جنوب الشام، ويتقع الآن في سوريا بين الأردن وسوريا. نعم.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها.
لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كان عمره 25 سنة في بداية الشباب صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها على الصحيح 40 سنة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موفور العقل قبل البعثة، ولذلك آثر العقل على العاطفة، وإلا العاطفة معاشر الأحبة تستوجب على الشاب أن يتزوج شابة بكرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمله ربه فآثر العقل، فاختار هذه المرأة التي اشتهرت بالجاهلية بالطاهرة العفيفة، وقد كانت قد تزوجت قبله رجلين، فهي أسن من النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، وقد تزوجت قبله برجلين، ومع هذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وآثرها، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل الله عز وجل عقله كما كمل خلقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه.
نعم. 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة.
وخديجة رضي الله عنها أيضا تلتقي قرشية، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها، ولم يتزوج عليها امرأة غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. ولما ماتت كان يبر صواحب لها يذبح الذبيحة ويرسل لهن باللحم، ويذكر من شأنها حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها بعد موتها رضي الله عنهن جميعا. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو اكتمال الرجولة واكتمال الأشد الخلق والخلق ووفرة العقل، كما قال ربنا عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن جميع الأنبياء يبعثون إذا بلغوا 40 سنة. إذا بلغ أحدهم 40 سنة نزل عليه الوحي. وكان بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر عن طريق الرؤيا الصادقة. ولذلك تقول عائشة في الحديث الصحيح: أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، يعني إلا تحققت كما رآها صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ولذلك جاء في الحديث: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، لأن مدة الوحي 23 سنة والرؤيا 6 أشهر، فالستة الأشهر جزء من 46 جزءا من 23 سنة، جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. وهذا كله إرهاص للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفجأه الملك إذا رآه أول مرة. ثم حدث ما عرفتم، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قد كمل الله عز وجل عقله كما كمل خلقه وخلقه. ومن كمال عقله صلى الله عليه وسلم وكمال فطرته كراهته لأندية قريش وكراهته لأماكن عبادتهم التي كانوا يعبدون فيها الأوثان والأصنام. فكان صلى الله عليه وسلم حبب الله إليه الخلا، فكان يخرج إلى الخلا ربما مكث الشهر كاملا. وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم التفكر، التفكر وهو كيف يعبد خالقه. كان يعرف صلى الله عليه وسلم فطرة أن له خالقا مالكا مدبرا يستحق أن يعبد وحده، كما أنه يخلق وحده ويملك وحده ويدبر وحده يجب أن يعبد وحده. ولكن ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يعرف كيف يعبد الله عز وجل، ولذلك حبب إليه الخلاء. فكان يتزود بهذا التحنث وهو التعبد والتفكر الليالي الطوال، أسبوع أسبوعين ربما مكث شهرا. قبل أن يخرج كان يطوف بالبيت ويخرج، وإذا رجع ابتدأ طواف البيت ثم ذهب إلى أهله. ففي إحدى خلواته صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل على صورة رجل، رفع رأسه فإذا رجل أمامه، فأخذه وضمه إليه حتى ورد منه الجهد. وجبريل عليه السلام قوي كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، قوي. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم 3 غطات، كل واحدة يقول له فيها اقرأ ويقول ما أنا بقارئ. الأمر المشهود حتى نزل عليه قوله تعالى تلا عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدث ما حدث من نزوله لخديجة رضي الله عنها وتثبيت الله له بها وقوله: زملوني. نعم.
قام لمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10.
وهل يشرع أن يذهب أحد الآن إلى جبل حراء أو غار حراء فيجلس يتعبد؟ هل يشرع هذا ولا لا يشرع؟ أنا أقول يشرع، بارك الله فيكم، يشرع. إذا كان بعد النبي نبي يشرع. يمكن لك تصير أنت النبي، ها، ينزل عليك جبريل مرة ثانية، وجبريل لن ينزل مرة ثانية. ولذلك لا يشرع معاشر الأحبة، يعني هؤلاء الحجاج والزوار الذين يعني يتعبون أجسادهم ويذهبون إلى غار حراء، لا ينبغي لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه جبريل ما رجع مرة أخرى، لأنه كان يبحث عن الله عز وجل، عن طريقة عبادة الله عز وجل، فعرفه الله عز وجل كيف يعبد ربه وأنزل عليه هذا القرآن، فليس بحاجة صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلى الخلوة. ولذلك لم يذكر لنا أهل السير وأهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 120,000 من الصحابة رجعوا إلى هذا الغار مرة أخرى فتحنثوا فيه ليلة أو ليلتين أو زاروه، ما يشرع. وكل خير في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله الأمر الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. ولذلك ينصح الإخوة الحجاج والعمار أن يتقوا الله في أنفسهم وأجسادهم وأن لا يكلفوها شططا، وإن كانوا صادقين يجرد اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، عسى أن يستطيعوا ذلك. الإمام 74 إذا خلصتها كلها روح غار حراء إن شاء الله، إذا خلصتها كلها من يخلصها؟ الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ف13 سنة على المشهور من أقوال العلماء، ما نزل عليه إلا شعبة واحدة من شعب الإيمان وهي لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قبيل الهجرة بسنة ونحوها عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه الصلاة وفرض عليه استقبال بيت المقدس، فرضت عليه الصلاة وجعلت قبلته بيت المقدس، هذا في بداية فرض الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة. نعم.
وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه،
يعني يستقبل الشمال، يصلي الجهة التي يصلي فيها الإمام إذا كان تحت المكبرية، يعني بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني، يستقبل جهة الشمال لأن بيت المقدس شمال مكة، لكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستجمع، كان يجعل بيت المقدس قبلته. أما الآن ولله الحمد والمنة فأي جهة يستقبلها المسلم من الكعبة يعني فهي قبلة، وهواء الكعبة كذلك قبلة، إذا صليت في الدور الثاني أو الثالث فهواءها قبلة، أو كنت في جبل من جبال مكة مستواك فوق الكعبة، هواء الكعبة في أي جهة من الجهات كلها سماها كله ماذا؟ كله قبلة. يعني لا يشط إنسان على نفسه الآن ويقول لا أصلي إلا في تلك الجهة مستقبلا الشمال، لا، هذا لما كانت القبلة إلى بيت ماذا؟ إلى بيت المقدس. نعم.
قال وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لا زالت قبلته إلى بيت المقدس، ولذلك استقبلها 16 أو 17 شهرا حتى نزل عليه تحويل القبلة، كما قال ربنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا في رجب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب16 أو 17 شهرا. استقبل صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعد هذا الكعبة. نعم.
هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الوريق الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين.
يعني بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة أذن الله عز وجل له بالهجرة إلى المدينة، هذه الرحلة المباركة التي ما رأت الدنيا أبرك منها، والتي غير الله عز وجل بها مجرى التاريخ وأخرج الناس بها من الظلمات إلى النور، تلك الهجرة التي كانت بسبب ذاك الوفد المبارك وفد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذي قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج ويقول: أي رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالات ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ رسالات ربي. فشرف الله عز وجل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وقبلوا أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وعاهدوه أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأبناءهم وأعراضهم وأموالهم. فأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك وأذن لهم بذلك، فخرج كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة النبوية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واستأذن أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليهاجر إلى المدينة فلم يأذن له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه لكي يتشرف بصحبته في تلك الرحلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان من نصر الله عز وجل له وأن صحبه أبو بكر رضي الله عنه لذلك يقول عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا نوع ثالث من أنواع المعية، وهي المعية خاصة الخاصة، لأن المعية ثلاثة أنواع: معية عامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة. إن الله معنا، وفي هذا فضل وشرف لأبي بكر رضي الله عنه، حيث يعني بين أن الله عز وجل وصفه أولا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن الله اختصه بهذه المعية الخاصة. وكان معه في هذه الرحلة المباركة يعني مولى لأبي بكر، وهو عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، وكان الدليل والخريج عبد الله بن أريقب كان كافرا. وقد حاولت أن أبحث يعني عن هذا الرجل، هل أسلم ولا ما أسلم، فرأيت أن بعض المؤرخين ذكروا له إسلاما بعد هذه الرحلة. قال هنا لم يعرف له إسلام، يعني في تلك الرحلة، في تلك الرحلة استأجروه وهو كافر، مما يدل على جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء واستئجارا، التعامل معهم غير موالاتهم ومحبتهم وغير مداهنتهم، هذا التعامل معهم في مصلحة من مصالح ماذا؟ من مصالح الدنيا. ذكر بعض المؤرخين أنه أسلم بعد هذه الرحلة، لكني ما وجدت خبرا، حاولت، لأني قلت في نفسي: يا سبحان الله، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة ورأى بعض المعجزات عيانا، رأى بعينيه حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف سلم الله نبيه من كفار، من كيد كفار مكة وخيلهم ورجلهم، وكيف وصل إلى المدينة، وكيف نارت المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحصل له تأثر. لكن ماذا كبار رأيت خبرا ثابتا يعني في إسلام هذا الرجل، والله أعلم بحاله. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاستقبال اللائق به، وكان أهل المدينة يتباشرون بمقدمه صلى الله عليه وسلم، وربما خرجوا إلى أن تشتد يعني بهم الشمس ويرجعون إلى بيوتهم يعني ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فرحين بمقدمه، حتى شرف الله المدينة وأهلها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وسكناه في المدينة، وانتشار هذا الدين المبارك، فلم يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولله الحمد والمنة. ومن يعني فضل وبركة هذه الهجرة أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوها بداية للتاريخ الإسلامي، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما قامت الدولة المسلمة في أيام عمر رضي الله عنه واحتاجوا إلى التاريخ، وكانوا قبل يؤرخون بالأهلة، فيعني افترقوا على أربعة أقوال، فمن قائل نؤرخ بالمولد، ومن قائل نؤرخ بالمبعث، ومن قائل نؤرخ بالوفاة، ومن قائل نؤرخ بالهجرة. فهم أجمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم بعد هذا على التاريخ بالهجرة، فكانت هذه الرحلة المباركة بداية لقيام وانتشار وتاريخ الإسلام. ومن بركات هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية أنها الدولة المسلمة الوحيدة التي تعتمد الهجرة النبوية تاريخا، سنتها في ذلك سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وللأسف الشديد جميع الدول الإسلامية اليوم تؤرخ بالتاريخ الأعجمي وشهورهم أعجمية، على الميلاد ميلاد عيسى عليه السلام وشهورهم أعجمية، لا يؤرخون بالهجرة ولا يعتبرون الشهور القمرية. والإسلام في الأحبة مرتبط بالشهور القمرية أكثر من ارتباطه بالشهور الشمسية. الإسلام مرتبط بالشهور القمرية، صوموا لرؤيته وأفطروا ليش؟ لرؤيته. والحج عندنا والصلاة والصيام كلها مرتبطة حفظكم الله، بخلاف الشهور الشمسية هذه تصلح للصيد ورعي الغنم والأمطار والزراعة والتجارة، هذه الشهور الشمسية يعرفها الفلاحون. فنحمد الله نشكر لدولتنا أنها تؤرخ بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبتها على ذلك، وندعو يعني إخواننا أصحاب الشركات والمؤسسات الذين بدأوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي أن يتقوا الله وأن لا يسنوا في الإسلام سنة سيئة، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وندعو المسلمين كذلك للعناية بالتاريخ الهجري ونشره في بلادهم، أن الله عز وجل أن يحيي الناس وأن يعودوا مرة أخرى إلى التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يعني فقه الصحابة رضي الله عنهم اختيارهم الهجرة على المولد، لأنهم خافوا إن أرخوا بالمولد أن يتخذ مولده عيدا، فنغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما غلى النصارى في عيسى عليه السلام. ومن فقههم أنهم لم يختاروا الموتى يعني يوم موته صلى الله عليه وسلم يعني بداية للتاريخ، لأن في هذا تجدد للأحزان. وانظروا الآن بعض المبتدعة الذين جعلوا موت بعض يعني من يعظمون عيدا يجددون أحزانهم في كل سنة، ويبكون ويرطمون وينوحون. فلو أننا جعلنا يعني بداية التاريخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم لتجددت الأحزان لدينا، ولأصبحنا نبكي كل سنة المتذكرين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه الرحلة المباركة وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعلها الصحابة رضي الله عنهم بداية للتاريخ الإسلامي. نعم.
قال وأقام بالمدينة 10 سنين، وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة
كذا صلى الله عليه وسلم مجاهدا بنفسه وماله الليل والنهار في المدينة النبوية 10 سنين، وقد حدث له صلى الله عليه وسلم فيها من أنواع البلاء ما لا يطيقه إلا نبي معصوم صلى الله عليه وسلم. فقد حاربه قومه في بدر أقرب الناس إليه، وأحد وحزبوا الأحزاب عليه في الخندق، وهكذا وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسب يقول كما قال نبي قبله: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وحدث له فيها صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية من الأمور المتعلقة بالدعوة الإسلامية ما يجب على كل داعية أن يتدبره وأن يجعله نصب عينيه من حسن تدبير وحسن عشرة ولين جانب ومراعاة لمصلحة الأمة وإيثار لأصحابه عليه وصبر وحلم ورحمة ورأفة وشفقة بالأمة وخوف عليها ودعاء لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار أن يرحم أمته وأن يغفر لها وأن يحفظها في نفسها ومالها ودمائها وأموالها، الشيء العظيم. وصدق الله عز وجل حيث يقول في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمتدبر لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجزم أنه لن يأتي بعده أحد يستطيع ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على المسلم أن يجتهد ما استطاع، ولا سيما من تولى أمر عامة المسلمين من ولاة أمر أو طلبة علم أو قضاة أو معلمين أو آمرين بالمعروف أو ناهين عن المنكر. هذه العشر السنين حدث فيها العجب العجاب معاشر الأحبة، كيف وقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. عجائب. منذ أن دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة التفت فإذا أكبر أعداء على وجه الأرض أمامه صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقون. لا يوجد على وجه الأرض أكبر عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والمنافقين، ومع هذا رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم وتألف قلوبهم وكان يزورهم في بيوتهم ويأكل طعامهم، وكانوا يزورونه رجالا وأطفالا ونساء، كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم، وربما امتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة تعسفية كسؤالهم له عن الروح، وسؤالهم له عن ذي القرنين، وسؤالهم له عن الجنين كيف يشبه أباه أو يشبه أمه. وربما جادلت نساء اليهود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وبعض القضايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، رحمة لليهود ورحمة للنصارى ورحمة للمجوس ورحمة للوثنيين، فضلا عن أن يكون رحمة صلى الله عليه وسلم للمسلمين. في مكة كان العدو واحد وهم كفار مكة، أعراب وثنيون عداوتهم ظاهرة، ما عندهم تلون، ما في كي ولا مكر ولا خداع، عينك عينك، كائن ساحر كاذب مجنون اتهموه صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وآذوه في جسده. أما المدينة لا، فيها أهل مكر وكيد ونفاق، يهود ومنافقون. فكان من حاله صلى الله عليه وسلم العجب العجاب في معاملة هؤلاء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يزور أطفالهم إذا مرضوا. وكلنا يعرف قصة ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو مريض فذهب يزوره، غلام يهودي ذهب يزوره، فلما رآه في الموت قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فرفع الغلام رأسه ويستشير أباه فقال أبوه أطيع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله فمات على الإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. انظر يعني إلى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العشر سنين اللي ذكرها الشيخ في صدر والله لو تكلمنا عنها عشر سنوات والله ما وصيناها حقها. ولكن هذه بعض الإشارات حماكم الله من النار إلى بعض يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، وتراجعون تفاصيلها في كتب السير الصحيحة لتجعلوه صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة. ثم بعد هذا فجع المسلمون بأكبر فاجعة مرت عليهم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي وفاته صلى الله عليه وسلم. وقف رجل من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله إني لأحبك ولولا أني آتيك في كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. ثم بكى هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال علمت أنك ستموت يا رسول الله فندخل الجنة، وأنا إن دخلت الجنة كنت دونك. فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فقال النبي للرجل المرء مع من أحب. هذه رواية الطبراني الحديث وأصله في البخاري. وفيه أنس قال رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. ونحن والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين، ونسأل الله أن يجعلنا معهم في الجنة بحبنا لهم وإن لم نعمل بأعمالهم. كان الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانوا لا يصبرون عن رؤيته صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يغيبون عن مجلسه إلا للضرورة، ولا سيما الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك كان الصحابي يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان ربما عرض لعمر رضي الله عنه حاجة فكان ينيب أخا له من الأنصار بينه وبينه شركة في زراعة، ينيبه أن يحضر عنده يوما وفي زراعته يوما حتى لا يفوته شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مدينته، لذلك كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فبينما هم في هذه النعمة العظمى ونبيهم صلى الله عليه وسلم معهم، إذ أصبحوا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في الموت، ففجعوا حتى طاشت عقولهم، وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يفجعوا، حتى أن المحدث الملهم الفاروق عمر رضي الله عنه قام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رافعا سيفه يقول والله من قال إن محمدا مات ضربته بهذا السيف. وخرج بعضهم من المدينة واقفا في الطرقات لا يلوي على أحد، يعني ما يدري وين يذهب. منهم عثمان رضي الله عنه وكان الناس يمرون عليه ويسلمون فلا يرد السلام، مشغولا بهذه الفاجعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما موته صلى الله عليه وسلم فالثابت أنه يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، واختلف المؤرخون، فالمشهور أنه مات صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وقيل غير ذلك.
ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما قيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خول الأنصاري. وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 12 يوما وقيل 14 يوما. ولما اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ليلته، واستأذن زوجاته رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له رضي الله عنهن وأرضاهن. وذلك أن عائشة رضي الله عنها شابة قوية، والرجل في حال مرضه يحتاج لمن يقوم بشؤونه، وكن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كبيرات في السن، والكبيرة لا تقوم بما تقوم به الصغيرة. إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها فهي شابة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، فأراد أن يجبر خاطرها وأن يمرض في بيتها لتطول مدة بقائه عندها، لأنها لن تتزوج بعده صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. وأكرمها الله عز وجل بأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، وشهدت رضي الله عنها شهادة حق أنه صلى الله عليه وسلم ما كتب كتابا لأحد من خلافه. ولو أرادت أن تكذب رضي الله عنها وتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأبيها لأمكنها ذلك، فالكاتب أخوها والخاتم عندها. ولكنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدرها وما كتب كتابا لأحد. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت ب5: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم وهو في سكرات الموت كان يجد من هذه السكرات شدة، فقالت له عائشة رضي الله عنها: إنك تجد شدة؟ قال: نعم، لأنني أجل رجلين صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا وكانت عائشة تظن أن تخفيف السكرات كرامة للميت، فلما رأت شدة سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن شدة السكرات كفارة للميت. ففي الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه خرقة، فإذا اهتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. انظر حفظك الله، في يعني آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القضية الخطيرة التي يفارق فيها المسلم دينه من التوحيد إلى الشرك، ألا وهي اتخاذ القبور مساجد فيطوف عليها وينذر بها ويستغيث بها ويذبح عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل هذا بالأنبياء، فكيف بمن فعله بالأولياء أو الأئمة أو الصالحين؟ ولذلك هذا ليس من دين الإسلام أبدا، بل هذا من دين اليهود والنصارى. أما المساجد إنما بنيت للصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والسؤال الآن، هذه المساجد المبنية على القبور يذكر فيها اسم الله ولا يذكر فيها اسم هذا المقبور؟ خذوا هذه التجربة، روحوا شوفوا، زوروا العالم الإسلامي من 10 كيلو ينادون يا بدوي، من 10 كيلو إلى إزالة البدوي، أو يا عبد القادر الجيلاني، أو يا أخ أحمد التيجاني، أو يا حسين، يأتونه حبوا على الركب. أما هذه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما تلك ما يذكر فيها اسمه، ما بنيت لله عز وجل، إنما بنيت لأولئك الرجال، ولذلك يسمونها مقام سيدي فلان وضريح سيدي فلان، ولا يا أحبتي، ومقام الإمام فلان، أو مسجد، مع أنهم زعموا أنها إيش؟ زعموا أنها مساجد. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم في عن اتخاذ القبور مساجد يدلنا على خطورة هذه القضية، وأن من محبة النبي لأمته ورأفته بها ورحمته لها وحرصه عليها حذرها في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. مات صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين ضحى عند اشتداد النهار، فحدث هرج ومرج حتى قال أنس رضي الله عنه: أظهرت المدينة في عيوننا، وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يفجعوا به صلوات ربي وسلامه عليه. فتركه الصحابة رضي الله عنهم لانشغالهم بأنفسهم بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء كاملا ويوم الأربعاء. ودفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، دفن يوم الثلاثاء ليلة ماذا؟ ليلة الأربعاء في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فيعني نهب بفراشه هنا قليلا فحفر في مكانه وألحد له. ولم يرضى المسلمون أن يصلى عليه جماعة من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه أفنادا، صلى عليه الرجال وصلت عليه النساء وصلى عليه الأطفال، كل يأتي يودع ويصلي، يأتي يودع المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلي. ثم دفن صلوات ربي وسلامه عليه في حضرة عائشة وقبره معروف. ويقول شيخ الإسلام رضي الله رحمه الله رحمة واسعة: لا يعرف قبر لنبي إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قبر لنبي محدث هذا قبر النبي فلان إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معروف في حجرة عائشة رضي الله عنها شرقي مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا المكان المعروف. قال: ودفن ليلة ثقيلة ليلة الثلاثاء، وكانت مدة عدتي يعني مرضي 12 يوما، وقيل 14 يوما. أما من تولى تمثيله فهم أولياؤه، أعمامه وبنو أعمامه، وهذه عادة العرب وعادة المسلمين قديما وحديثا، أن أولياء الرجل يتولون غسله. فغسل تشرف بغسل المصطفى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه وصهره رضي الله عنه وارضاه، وعمه العباس رضي الله عنه وارضاه، والفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الشاب الذي أربطه معه في حجة الوداع، وقسم ابن العباس يعني ابن عمه العباس رضي الله عنه، ومولياه أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد هو ابن زيد مولى بن ثابت مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما، وشقران كذلك مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري. قال يكفن في ثلاثة أثواب، الثوب عند العرب يعني قطعة القماش التي لا تخاض، ولذلك قال ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقول سحولية أو سحولية نسبة إلى بير في اليمن، يعني أنه قماش عادي، أنه قماش عادي، ليس حرير ولا ديباج ولا قطن نوع فاخر، وإنما قماش ماذا عادي لكن لونه أبيض. ومن السنة لبس البياض للأحياء وتكفين الموات بالبياض، هذا كله من السنة، والسنة أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب، يعني بثلاثة خرق غير مفصلة على جسده، واحدة تلف عليه كالإزار، وواحدة كالرداء، وثالثة يربط بها جسده كله. هذا حلكم الله معنى أثواب، يعني خرقة لم تفصل، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم تفصل على قدر ماذا؟ على قدر جسده. نعم.
فصل في أولاد.
شرف الله عز وجل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأن صحباه صلى الله عليه وسلم في قبره، فما بين جسده الشريف وجسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو نحوه، وما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وجسد عمر رضي الله عنه إلا ذراعين أو نحوهما. وفي هذا دليل الحس مثل الشمس على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن الله ارتضاهما لصحبة نبيه في الدنيا وصهره في الدنيا وصحبته في البرزخ، فهذه مقدمات لصحبته في الجنة، وقد فعل ثم معه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي هذا دليل مثل الشمس على يعني الرد على الرافضة الطاعنين في أبي بكر وعمر. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم وأن يصلحنا وإياهم صراطه المستقيم. يعني لو كان الإنسان عنده ذرة من عقل وينظر لهذا الشرف لعرف شرف أبي بكر وعمر، ولما تجرأ أن يطعن بهما، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة، القاسم وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقيل قتادة،
وقال قتادة
عاش حتى مشى، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول.
يعني بعض العلماء يرى أن الطيب والطاهر ابنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة المؤرخين يقولون هما صفتان لعبد الله، وعبد الله هذا من خديجة لكنه ولد بعد البعثة، لذلك كني بالطيب والطاهر، لقب بالطيب والطاهر، لقب عبد الله هذا بالطيب والطاهر، والقاسم وعبد الله كلاهما من خديجة رضي الله عنها. نعم.
وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 17، وهو ابن 17 شهرا أو 18.
إبراهيم هذا من جاريته ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا، وقال إن لهم رحما وصهرا. أما رحمهم فإن أم العرب هاجر رضي الله عنها أم إسماعيل كانت من مصر، وأما كونهم صير فإن مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مصر، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لهم رحما وصهرا. ولما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كسبت الشمس، فقال بعض الناس إن الشمس قد انكسبت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم ذهب إلى إبراهيم وقبله وظنه وبكى صلى الله عليه وسلم وقال يعني لا نقول إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما نحوه. ولما مات ابنه ومات وهو في الرضاع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له ضئرين يعني مرضعتين ترضعانه في الجنة، لأنه مات قبل أن يكمل سن الرضاع سنتين. وهذا من ابتلاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما يصاب الرجل به وفاة أبنائه لحياته، وفي هذا يعني زيادة أجر للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض ولده عبد العزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر مبرأ من الشرك، والتسمية بعبد العزة من أنواع الشرك الأصغر، لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. نعم.
البنات زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت قويلد ولد.
طبعا تزوجها قبل الإسلام، وقصته معروفة لما أراد أن يهدي نفسه. نعم.
ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة.
يعني علي هذا يقال هو الذي لما طلبت زينب رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر وقت موته، فحمله ونفس الصبي تقعقع في صدره فبكى، فقيل له تبكي؟ قال نعم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب.
أم كلثوم هذه ابنة فاطمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما، عمر وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما بينهما صهر، وكان علي رضي الله عنه يحب عمر حبا شديدا، ولذلك زوجه ابنته وسمى بعض أبنائه باسمه، كما سيأتي معنا أن علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه عمر، وسمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى بعض أبنائه عثمان، وابنه محمد بن الحنفية معروف، فسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الثلاثة. وهذا دليل على أن علي رضي الله عنه يحب عمر رضي الله عنه ويرى فضله ويرى سابقته بالإسلام، ولذلك زوجه ابنته، ولذلك سمى بعض أبنائه باسمه. وعمر رضي الله عنه لم تكن له تلك الحاجة الماسة في النساء، ولكن أراد أن يتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، وهذا السبب هو الصهر، فهو الآن صهر النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. فأمنا حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر، وعمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم ابنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الشرف من شرف؟ والله ما بعد هذا شرف من شرف، هنيئا له بما حباه الله عز وجل.
وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده.
هاجرت مع عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة رقية رضي الله عنها صابرة محتسبة، فارقت أباها المصطفى صلى الله عليه وسلم فرارا بدينها مع زوجها عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فماتت عنده. ويقال إنه لم تجتمع بنت نبي تحت رجل إلا عثمان رضي الله عنه، ويلقب لذلك بذي النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم بنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنيئا له بهذا الشرف. نعم.
ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى.
عبد الله يقول له عبد الله الأكبر، لأن عنده عبد الله آخر كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته. نعم.
فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له قاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة.
وعبد الله هو الذي يلقب الطيب الطاهر. نعم.
وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية.
ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة قال ورزقني الله منها ولد. ولذلك هذه مسألة مهمة، المرأة الصالحة الصابرة التي يرزقك الله عز وجل منها ولد يجب على الرجل أن يكرمها لا أن يهينها ويذلها. هذه امرأة جابت لك ذرية يحملون اسمك ونسبك ويعينونك على الدنيا ويدعون الله لك في الدنيا وأنت في قبرك، تكرم هذه المرأة لأجل ولدها. فالنبي إذا أثنى على خديجة رضي الله عنها كان يقول وكان لي منها ولد. فالمرأة التي جابت لك ولد ورفعت اسمك وأحيت نسبك هذه ينبغي لك أن تكرمها سيادة بهذا الولد الذي تعبت وكادت أن تموت وأنت فرحان، بشروك بولد فرحان. أكثر شيء تعب رحت لك خروف ولا خروفين، ها؟ إن كان بنت رحت لك خروف سواكني ولا بربري وشحانك، ها؟ وإن كان ولد يمكن يجيب لك واحد حر يمكن، ها؟ أي الله المستعان.
قال ثم في الإسلام عبد الله ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر.
يعني كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث ماتوا قبله، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تعظيما لأجله يوم القيامة. هذا كله من أنواع البلاء، وصبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم على هذا البلاء حتى يعني يكون صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة الرفيعة من الجنة. نعم.
أصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة، قال حجة واحدة، واعتبر أربع عمرات. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة
عن الحديبية. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية معتمرا فصده المشركون عن البيت، فتحلل صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر وتحلل أصحابه رضي الله عنهم، وقام ذاك الصلح العظيم الذي سماه الله عز وجل فتحا، وأنزل في صبيحة ذلك اليوم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمن المسلمون على أنفسهم. وتحالف النبي صلى الله عليه وسلم بعده مع كثير من قبائل العرب وأرسل رسله آمنين على أنفسهم إلى ملوك الحبشة وملوك اليمن وملوك البحرين وملوك العرب والعجم من فرس وروم يدعوهم فيها إلى الإسلام. كل هذا ببركة هذا الصلح الذي ما كان يعجب كثيرا من الصحابة، لكن الله عز وجل أعلم بما يصلح دينه سبحانه وتعالى. فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا. نعم.
قال: والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة،
يعني بعد غزوة حنين أحرام الجعرانة. نعم.
وعمرتهما حجته صحيح متفق عليه.
يعني في عام في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج على الصحيح قارنا، والقارن هو الذي يجمع الحج والعمرة في نسك واحد. نعم.
نعم. هذا بعد قدومه المدينة،
يعني بعد الهجرة، هذا كله بعد الهجرة. نعم.
وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا ترني بعد عامي هذا.
أما كونه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الهجرة أو قبل ما بعثه فلم ينص أحد من المؤرخين على ذلك، ولكن ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم البيت وكان يطوف بالبيت كثيرا، كان يطوف صلى الله عليه وسلم في البيت كثيرا قبل البعثة وقبل الهجرة بعد البعثة، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في مواسم الحج على القبائل. فربما حج النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يوم عرفة بعرفة مخالفا في هذا هدي قريش، لان قريش ابتدعوا في الحج فاسقطوا عرفة عن القرشيين وقالوا: انتم الحمص اهل الحرم، لا تخرجوا في الحج من الحرم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا بهذا هدي المشركين الى يعني عرفة، فلعله صلى الله عليه وسلم حج. اما بعد هجرته فما حج صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة، لان مكة بُرحت في العام الثامن، وفي العام التاسع كان امير الحاج ابو بكر رضي الله عنه وارضاه حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، تلك الحجة المباركة التي حضرها قرابة 100,000 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها اصحابه في تلك الخطب المباركة التي قال فيها: لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. وسألهم: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فرفع يده الى السماء ينكتها عليهم: اللهم اشهد اللهم اشهد. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالحقيقة ان هذه الخطبة المباركة منهج حياة ينبغي للمسلم ان يراجعها وان يعتني بها. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم.
قال: فصل في غزواته. غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وغيب وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير
هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج بنفسه فيها. وقد اختلف المؤرخون في حصرها، وكلها انطلقت من المدينة النبوية، لأن الإذن بالقتال جاء بعد الإذن بالهجرة أو قبله بقليل، إذانا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية. فهذه العشر سنين غزا النبي صلى الله عليه وسلم فيها 21 غزوة، وقيل 25 غزوة، وقيل 27 غزوة. ومرد الاختلاف الى امور، منها ان بعض الغزوات تتبعها غزوة في نفس السفرة الواحدة، فسماها بعض المؤرخين غزوة، وفصل بينهما بعض المؤرخين، فلذلك زاد العدد ونقص. ولبعض الغزوات اسمين، ولذلك حفظكم الله ظن بعض المؤرخين انهما غزوتين مستقلتين. والغزوات الكبار التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم هذه 9 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وأولها بدر، ثم أحد، ثم الخندق، وكان المقابل له في هذه الغزوات الثلاث أبناء عمومته من قريش، نسبوا القبلية والعصبية القبلية والرحم التي بينهم وبينه، وحسدوه صلى الله عليه وسلم وأرادوا القضاء عليه وعلى دعوته. ولكن كما وعد الله وكما جعل الله ذلك سنة في أنبيائه، والعاقبة للمتقين. ثم تلا هذا حفظكم الله غزوة بني قريظة والمصطلق وخيبر وبني النضير، كلها مع اليهود، ثم فتح مكة ايضا مع ابنائه، ولم يلق حربا صلى الله عليه وسلم، وان دخلها وعلى رأسه المغفر، ثم حنين والطائف، وهكذا حفظكم الله أتم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم دينه بالقرآن والسنان. فمن لم يدع أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل هذا الدين بالقرآن ترك أذاه ودخل هذا الدين بالسنان. وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله. وقد مر معنا أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، لكنه صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها ما ظلم أحدا وما انتقم من أحد، بل كان يعفو وكان يقول اغزوا بسم الله ولله وعلى بركة الله، اغزوا من كفر بالله، وكان ينهى عن المثلة ويقول ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولما فتح مكة دخلها متواضعا متخشعا يكاد يضرب رحله رأسه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو منتصر بعد ان اخرج منها، فجاءه اهلها يهرعون، قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال فاذهبوا فانتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. وهذه والله لا يستطيعها الرجل حتى مع ابنائه من صلبه، والله الذي لا اله غيره، هذه الرحمة لا يستطيعها الرجل العادي حتى مع ابنائه من صلبه، فان احدنا يعني يضرب ابنه من صلبه كما يضرب الفحل الشموس، نسأل الله العافية. ولا يمكن ان يعفو اذا اخطا ابنه عليه اضاع ريالا او ريالين، لكن منذ اخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم اذوا وقتلوا اصحابه ومثلوا بعمه واتوه في بلد مهاجره يحاربون الله ورسوله واتهموه وفعلوا ما فعلوا، فعفى وقال اذهبوا فانتم الطلقاء بابي هو امي صلى الله عليه وسلم.
فصل في كتابه ورسله.
كتابه يعني الذين يكتبون بين يديه، لانه كان اميا يعني لا يكتب، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والامية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال، والامية لا تستلزم الجهل، الجهل ضد العلم، والامية ضد الكتابة، الامية ضد الكتابة. من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه امي ويحفظ هذا القرآن العظيم الذي انزل عليه، فاذا كان اميا فمستحيل ان ياخذه من غيره الا بالتلقي عن طريق الوحي عن طريق جبريل عليه السلام ليتنبه لهذا حفظكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم امي، لا يقرأ ولا يكتب، لذلك قال في اول لقاء له مع جبريل ما انا بقارئ، بخلاف الجهل. اما الامية الان في هذا الزمان فهي قرينة للجهل، فلا تكاد تجد اميا الا جاهلا، هذا الخطأ. اما الامية في حقه فصرف وكمان، وهو اعلم الدنيا من علم صلى الله عليه وسلم، اما ان اعلمكم واتقاكم واخشاكم لله انا صلى الله عليه وسلم. فاتخذ كتابا يكتبون القرآن اذا نزل من عند جبريل، يقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيعقله ويفقهه ويحفظه، ثم يلقيه على هؤلاء الكتاب فيكتبون، او يحتاج ان يكتب رسالة الى احد فيكتب له هؤلاء الكتاب رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
كتب له صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعامر بن فهيرة عبد الله بن الارقم الزهري وابي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الاسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة، وكان معاوية بن ابي سفيان وزيد بن ثابت الزمهم لذلك واخصهم به. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية.
هؤلاء رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيوخ القبائل وملوك البلاد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا بكتب إلى شيوخ القبائل في الجزيرة العربية وإلى يعني أمراء المناطق وملوك البلاد يدعوهم فيها إلى الإسلام. من هؤلاء الرسل؟ هؤلاء الذين هذه أسماؤهم. نعم.
عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي.
الضمري.
الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحنة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
يعني يقال إنهما رجلان، والله والعلم عند الله عز وجل. النجاشي الأول الذي أسلم لما هاجر الصحابة إليه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهو الذي يعني زوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فأصلح من شأنها وأمهرها 4000 درهم أو نحو ذلك. هذا نجاشي من بعده جاء أيضا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله الضمري بهذا الكتاب، يقال إنه أسلم أو أراد أن يسلم، الله أعلم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي.
دحية بن خليفة الكلبي مشهور، مشهور لأن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يتمثل بصورته، لأن جبريل قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وهو دحية بن خليفة الكلبي. نعم.
إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخاطهم على ملكه،
لأنه كان نصرانيا وكان عنده علم، ويقال كانت عنده كتب فيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف من كلام هذا الرجل صلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسلم، ولكن يعني منع علماؤه ورؤساء جنده منعوه عن الإسلام فخاف على ملكه. وفي هذا دليل على أن رئيس الدولة لا يستطيع أن يغير شيئا، لا خير ولا شر إذا لم يكن له أعوان، لا يستطيع أن يغير الشر إلى خير إذا لم يكن له أعوان من الناس، ولا يستطيع أن يغير الخير إلى شر إذا لم يكن له أعوان. فهذا هرقل تحقق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسلم فهاج عليه يعني جيشه وعلماؤه وأحباره، وقال لا 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 يعني إنما أردت أن أمتحنكم، فترك الإسلام خوفا إيش؟ خوفا على ملكه. نعم.
قال وخاف على ملكه فأمسك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد كسرى ملك فارس مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وثني، والوثنيون أمة متكبرة، كما قال ربنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أما بخلاف النصارى ملك يعني الروم ما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ملك الفرس لأنه وثني متكبر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه.
نعم. والحديث صحيح في البخاري وغيره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن ابي بلتعة اللخمي الى المطوقس ملك الاسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الامر ولم يسلم فاهدى الى
من اهل الكتاب ايضا، وهو كذلك من اهل الكتاب. نعم.
فاهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية،
مارية ام ابراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم،
واختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص الى ملكي عمان جيفر وعبد بن الجلندي وهما من الازد، والملك جيفر
الملك جيفر هم اخوان اثنين، جيفر وعبد هذول اخوان اثنين، جيفر وعبد الملك منهم فيهم الملك جيفر كلهم ابن الجلندي، الجليدي جيفر وعبد وعمان تسمى جلفار الآن وإلى قديما يقول كان تسمى إيش جلفار عمان واللي حولها المناطق التي حولها والملك فيه اسمه جيفر نعم
والملك جيفر فأسلما وصدق وخليا بين عمر وبين الصدقة وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم القضاء فلم نزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هودة ابن علي الحنفي فأكرمه وأنزله
من بني حنيفة يعني
وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا خطيب قومي وشاعرهم فاجعل لي بعض الأمر فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي الشمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام قال شجاع فانتهيت
هذول الغساسنة كانوا يعني مثل يعني الخط الفاصل بين الجزيرة العربية وملوك الرومي كما كان المنادرة خطا فاصلا بين الجزيرة العربية وملوك الفرس فكانوا يؤدبون القبائل العربية باسم الدولة الفارسية او باسم الدولة الرومية فلما بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحارب يظنه كبقية القبائل الخارجة عن طاعة قيصر او عن طاعة كسرى لكن هرقل كان اعقل منه فمنعه هرقل من غزو النبي صلى الله عليه وسلم
قال شجاع فانتهيت اليه وهو بغوطة دمشق
بغوطة
دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال اني سائر اليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر
ملك الروم لانه كان تابعا له الغساسنة والمناجرة تابعين للفرس والروم نعم
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن ابي امية المخزومي الى الحارث الحميري احد مقاولة اليمن وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني المقاولة والاقيان اسم لاسماء ملوك اليمن يسمونهم الاقيان او المقاولة من اسماء ملوك اليمن مثل قيصر وكسرى هنا
قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين وكتب اليه كتابا يدعوه الى الاسلام فاسلم وصدق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل الانصاري رضي الله عنه ما الى جملة اليمن داعيين
عامة اليمن
داعيين الى الاسلام فاسلم عامة اهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال
نعم رضي الله عنهم وارضاهم اهل اليمن عامة اسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل بدون قتال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان يمان والحكمة ايش يمانية وصف رضي الله عنه بطيب القلوب ونحو ذلك من الصفات المباركة نعم
فصل في اعمامه وعماته وكان له
بقي
اربع دقائق خلنا
نمشي
واروح فصل في اعمامه وعماته
اعمامه يعني اخوان ابيه واخوات ابيه واخوان ابيه واخوات ابيه كثيرون لكن ما ادرك الاسلام منهم الا القليل وما اسرى منهم كذلك الا القليل لان الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم
وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11 منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع
عبد الله بن الزبير غير عبد الله بن الزبير بن عوام هذا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اما ذاك عبد الله بن الزبير بن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وابوه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية حواري النبي صلى الله عليه وسلم فاتفقا في الاسم، واحد ولد عمه واحد ولد عمته، كلهم اسمهم الزبير، كلهم اسمهم الزبير. نعم.
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه، وبضاعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن هذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر، آباؤهم ماتوا على الكفر وأبناؤهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج الحي من الميت. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة فأهلكهم وماتوا صغارا وكبارا ورجالا ونساء لما خرج هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن صدق تأنى بهم صلى الله عليه وسلم فخرج هؤلاء الصحابة. شوف، آباؤهم ماتوا على الكفر وهم أصحاب للنبي وناصروه صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى هذا الدين وجاهدوا فيه.
وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة،
ثم رضع من سويبة جارية أبي لهب. نعم.
وأسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه،
ابنة واحدة عرضها عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بانها ابنة اخيه من الرضاعة، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فحمزة عمه واخوه كذلك من ايش؟ من الرضاعة، فبنات عمه لا يعني يجوز له ان ينكحهن لانهن يعني بنات اخيه من الرضاعة. نعم.
وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة،
وقال إنه أسلم في مكة قديما ولكنه كتم إسلامه رضي الله عنه، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في السر والعلن، وكان يخاف عليه حين كان النبي يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج، فكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد بيعة القبائل له، يؤكد بيعة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهاجر إلى المدينة وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له عشرة من الذكور، الفضل وعبد الله وقسم لهم صحبة، ومات سنة
والدور العباسية كلها تنسب إليه. هذا الحداث رضي الله عنه ذلك الرجل الصالح الذي كان يستسقي به عمر رضي الله عنه ويقول كنا إذا قحطنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اليوم نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس ادعو الله لنا، فيقوم العباس ويدعو الله. هذا الرجل الصالح بارك الله عز وجل له في ذريته، فقامت دولة مسلمة اسمها الدولة العباسية تنسب اليه، حكمت العالم الاسلامي اكثر من 400 سنة الدولة العباسية كلهم ينسبون اليه رضي الله عنه وارضاه.
قال ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم الا العباس وحمزة،
لان ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعة من اعمامه، ادركه ابو لهب وادركه ابو طالب ولم يسلم، وادركه العباس وادركه حمزة واسلم رضي الله عنه وارضاه. نقف عند هذا والله اعلم، وصلى الله.
Thank you.
تعرقت الام الصالحة الطاهرة العفيفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وارسلت اليه تدعوه الى ان يخطبها من وليها، وفعلا خطبها صلى الله عليه وسلم من وليها، وذاك لكمال عقلها ورشدها رضي الله عنها وارضاها. فقد اصطفى الله عز وجل واختارها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وفعلا حدث ما أراده الله عز وجل، حيث ثبت الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة العاقلة. فلما نزل عليه جبريل أول ما نزل عليه وضمه تلك الضمات الثلاثة وقال له اقرأ، رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا إلى زوجه العاقلة خديجة رضي الله عنها، فثبته الله بها وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وإنك لتكسب الحديث وإنك لتكسب المعدوم وإنك لتقرئ الضيف وإنك لتعين على نوائب الحق. ثم أخذته رضي الله عنها إلى عالم بهذه الأمور وهو ورقة بن نوفل، فثبته الله عز وجل بما ذكره له ورقة بن نوفل. وبهذا يتبين لنا فضل المرأة العاقلة، ويتبين لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين سلبت يداك، فذات الدين تعينك على صلة الرحم وعلى بر الوالدين وعلى تربية الأبناء وعلى تحصيل سعادة الدنيا والآخرة، اظفر بذات الدين تربت يداك. أن هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقد جاء في شأنها عجب، حيث نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وقال هذه خديجة قد أتتك ومعها طعام، فاقرأ عليها السلام من الله ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه المرأة المباركة أرسل الله عز وجل من فوق سبع سماواته روح القدس جبريل عليه السلام يقرأ عليها السلام، فأقرأها السلام من الله ومني أي جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من ذهب. فهذا الشرف حفظكم الله جزاء إيمانها ونصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وجاهها رضي الله عنها و...
نعم. قال في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته.
بصرى هذه قلنا مدينة في جنوب الشام، ويتقع الآن في سوريا بين الأردن وسوريا. نعم.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها.
لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كان عمره 25 سنة في بداية الشباب صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها على الصحيح 40 سنة مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موفور العقل قبل البعثة، ولذلك اثر العقل على العاطفة، والا العاطفة معاشر الاحبة تستوجب على الشاب ان يتزوج شابة ذكرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كمله ربه فآثر العقل فاختار هذه المرأة التي اشتهرت بالجاهلية بالطاهرة العفيفة، وقد كانت قد تزوجت قبله رجلين، فهي أسن من النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، وقد تزوجت قبله برجلين، ومع هذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وآثرها، مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كمل الله عز وجل عقله كما كمل خلقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، اتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فقام بمكة 13 سنة.
وخديجة رضي الله عنها ايضا تلتقي، قرشية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ولم يتزوج عليها امرأة غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها، ولما ماتت كان يبر صواحب لها يذبح الذبيحة ويرسل لهن باللحم ويذكر من شأنها، حتى ان امنا عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها بعد موتها رضي الله عنهن جميعا. ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو اكتمال الرجولة واكتمال الاشد الخلق والخلق ووفرة العقل كما قال ربنا عز وجل، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، وقد ذكر غير واحد من العلماء ان جميع الانبياء يبعثون اذا بلغوا 40 سنة، اذا بلغ احدهم 40 سنة نزل عليه الوحي، وكان بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 6 اشهر عن طريق الرؤية الصادقة، ولذلك تقول عائشة في الحديث الصحيح اول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا الا وقعت مثل فلق الصبح، يعني الا تحققت كما رآها صلى الله عليه وسلم 6 اشهر، ولذلك جاء في الحديث الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من اجزاء النبوة، لان مدة الوحي 23 سنة والرؤية 6 اشهر، فالستة الاشهر جزء من 46 جزءا من 23 سنة، جزء من 46 جزءا من اجزاء النبوة، وهذا كله ارهاص للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفجأه الملك اذا رآه اول مرة. ثم حدث ما عرفتم ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعدد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قد كمل الله عز وجل عقله كما كمل خلقه وخلقه، ومن كمال عقله صلى الله عليه وسلم وكمال فطرته كراهته لأندية قريش وكراهته لأماكن عبادتهم التي كانوا يعبدون فيها الأوثان والأصنام، فكان صلى الله عليه وسلم حبب الله إليه الخلا، فكان يخرج إلى الخلا ربما مكث الشهر كاملا، وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم التفكر، التفكر وهو كيف يعبد خالقه، كان يعرف صلى الله عليه وسلم فطرة ان له خالقا مالكا مدبرا يستحق ان يعبد وحده، كما انه يخلق وحده ويملك وحده ويدبر وحده يجب ان يعبد وحده، ولكن ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان كي يعرف كيف يعبد الله عز وجل، ولذلك حبب إليه الخلاء، فكان يتزود بهذا التحنث وهو التعبد والتفكر الليالي الطوال، أسبوع أسبوعين ربما مكث شهرا، قبل أن يخرج كان يطوف بالبيت ويخرج، وإذا رجع اجتمع طواف البيت ثم ذهب إلى أهله. ففي إحدى خلواته صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل على صورة رجل، رفع رأسه فإذا رجل أمامه، فأخذه وضمه إليه حتى ورد منه الجهد. وجبريل عليه السلام قوي كما وصفه ربه سبحانه وتعالى قوي، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غطات، كل واحدة يقول له فيها اقرأ ويقول ما أنا بقارئ. الأمر المشهود حتى نزل عليه قوله تعالى تلا عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث ما حدث من نزوله لخديجة رضي الله عنها وتثبيت الله له بها وقوله زملوني. نعم.
قام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10.
هل يشرع أن يذهب أحد الآن إلى جبل حراء أو غار حراء فيجلس يتعبد؟ هل يشرع هذا ولا لا يشرع؟ أنا أقول يشرع، بارك الله فيكم، يشرع. إذا كان بعد النبي نبي يشرع، يمكن لك تصير أنت النبي، ها؟ ينزل عليك جبريل مرة ثانية، وجبريل لن ينزل مرة ثانية، ولذلك لا يشرع معاشر الأحبة، يعني هؤلاء الحجاج والزوار الذين يعني يتعبون أجسادهم ويذهبون إلى غار حراء، لا ينبغي لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه جبريل ما رجع مرة أخرى، لأنه كان يبحث عن الله عز وجل، عن طريقة عبادة الله عز وجل، فعرفه الله عز وجل كيف يعبد ربه وأنزل عليه هذا القرآن، فليس بحاجة صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلى الخلوة. ولذلك لم يذكر لنا أهل السير وأهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 120,000 من الصحابة رجعوا إلى هذا الغار مرة أخرى فتحنثوا فيه ليلة أو ليلتين أو زاروه، ما يشرع. وكل خير في اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله الأمر الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. ولذلك ينصح الإخوة الحجاج والعمار أن يتقوا الله في أنفسهم وأجسادهم وأن لا يكلفوها شططا، وإن كانوا صادقين يجرد اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، عسى أن يستطيعوا ذلك. الإمام 74 إذا خلصتها كلها روح غاحرة إن شاء الله، إذا خلصتها كلها من يخلصها؟ الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ف13 سنة، على المشهور من أقوال العلماء ما نزل عليه إلا شعبة واحدة من شعب الإيمان وهي لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قبيل الهجرة بسنة ونحوها عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه الصلاة وفرض عليه استقبال بيت المقدس، فرضت عليه الصلاة وجعلت قبلته بيت المقدس، هذا في بداية فرض الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة. نعم.
وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه،
يعني يستقبل الشمال، يصلي الجهة التي يصلي فيها الإمام إذا كان تحت المكبرية، يعني بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، يستقبل جهة الشمال لأن بيت المقدس شمال مكة، لكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستجمع كان يجعل بيت المقدس قبلته. أما الآن ولله الحمد والمنة فأي جهة يستقبلها المسلم من الكعبة يعني فهي قبلة، وهواء الكعبة كذلك قبلة، إذا صليت في الدور الثاني أو الثالث فهواءها قبلة، أو كنت في جبل من جبال مكة مستواك فوق الكعبة، هواء الكعبة في أي جهة من الجهات كلها سماها كله ماذا؟ كله قبلة. يعني لا يشط إنسان على نفسه الآن ويقول لا أصلي إلا في تلك الجهة مستقبلا الشمال، لا، هذا لما كانت القبلة إلى بيت ماذا؟ إلى بيت المقدس. نعم.
قال وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لا زالت قبلته إلى بيت المقدس، ولذلك استقبلها 16 أو 17 شهرا حتى نزل عليه تحويل القبلة، كما قال ربنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا في رجب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب16 أو 17 شهرا. استقبل صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعد هذا الكعبة. نعم.
هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر الى المدينة ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى ابي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الوريق الليثي وهو كافر ولم يعرف له اسلام، واقام بالمدينة 10 سنين.
يعني بعد ان مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة اذن الله عز وجل له بالهجرة الى المدينة، هذه الرحلة المباركة التي ما رأت الدنيا أبرك منها، والتي غير الله عز وجل بها مجرى التاريخ وأخرج الناس بها من الظلمات إلى النور، تلك الهجرة التي كانت بسبب ذاك الوفد المبارك وفد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذي قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج ويقول أي رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالات ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ رسالات ربي، فشرف الله عز وجل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وقبلوا أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وعاهدوه أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأبناءهم وأعرابهم وأموالهم، فأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك وأذن لهم بذلك، فخرج كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة النبوية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليهاجر إلى المدينة فلم يأذن له، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه لكي يتشرف بصحبته في تلك الرحلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها إن لا تنصروه فقد نصره الله، وكان من نصر الله عز وجل له، وأن صحبه أبو بكر رضي الله عنه لذلك يقول عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا نوع ثالث من أنواع المعية، وهي المعية خاصة الخاصة، لأن المعية 3 أنواع، معية عامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة، إن الله معنا، وفي هذا فضل وشرف لأبي بكر رضي الله عنه، حيث يعني بين أن الله عز وجل وصفه أولا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن الله اختصه بهذه المعية الخاصة، وكان معه في هذه الرحلة المباركة يعني مولى لأبي بكر وهو عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، وكان الدليل والخريج عبد الله بن أريقب كان كافرا، وقد حاولت أن أبحث يعني عن هذا الرجل هل أسلم ولا ما أسلم؟ فرأيت أن بعض المؤرخين ذكروا له إسلاما بعد هذه الرحلة، قال هنا لم يعرف له إسلام، يعني في تلك الرحلة، في تلك الرحلة استأجروه وهو كافر، مما يدل على جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء واستئجارا، التعامل معهم غير موالاتهم ومحبتهم وغير مداهنتهم، هذا التعامل معهم في مصلحة من مصالح ماذا؟ من مصالح الدنيا. ذكر بعض المؤرخين انه اسلم بعد هذه الرحلة، لكني ما وجدت خبرا، حاولت، لاني قلت في نفسي يا سبحان الله، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة ورأى بعض المعجزات عيانا، رأى بعينيه حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف سلم الله نبيه من كفار، من كيد كفار مكة وخيلهم ورجلهم، وكيف وصل إلى المدينة، وكيف نارت المدينة بمقدمه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحصل له تأثر. لكن ماذا ما رأيت خبرا ثابتا يعني في إسلام هذا الرجل، والله أعلم بحاله. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاستقبال اللائق به، وكان أهل المدينة يتباشرون بمقدمه صلى الله عليه وسلم، وربما خرجوا إلى أن تشتد يعني بهم الشمس ويرجعون إلى بيوتهم يعني ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فرحين بمقدمه، حتى شرف الله المدينة وأهلها بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وسكناه في المدينة وانتشار هذا الدين المبارك، فلم يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولله الحمد والمنة. ومن يعني فضل وبركة هذه الهجرة أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوها بداية للتاريخ الإسلامي، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما قامت الدولة المسلمة في أيام عمر رضي الله عنه واحتاجوا إلى التاريخ، وكانوا قبل يؤرخون بالأهلة، فيعني افترقوا على أربعة أقوال، فمن قائل نؤرخ بالمولد، ومن قائل نؤرخ بالمبعث، ومن قائل نؤرخ بالوفاة، ومن قائل نؤرخ بالهجرة. فهم أجمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم بعد هذا على التاريخ بالهجرة، فكانت هذه الرحلة المباركة بداية لقيام وانتشار وتاريخ الإسلام. ومن بركات هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية أنها الدولة المسلمة الوحيدة التي تعتمد الهجرة النبوية تاريخا، سنتها في ذلك سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وللأسف الشديد جميع الدول الإسلامية اليوم تؤرخ بالتاريخ الأعجمي وشهورهم أعجمية، على الميلاد ميلاد عيسى عليه السلام وشهورهم أعجمية، لا يؤرخون بالهجرة ولا يعتبرون الشهور القمرية، والإسلام في الأحبة مرتبط بالشهور القمرية أكثر من ارتباطه بالشهور الشمسية، الإسلام مرتبط بالشهور القمرية، صوموا لرؤيته وأفطروا ليش؟ لرؤيته. والحج عندنا والصلاة والصيام كلها مرتبطة حفظكم الله، بخلاف الشهور الشمسية هذه تصلح للصيد ورعي الغنم والأمطار والزراعة والتجارة، هذه الشهور الشمسية يعرفها الفلاحون. فنحمد الله نشكر لدولتنا أنها تؤرخ بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يثبتها على ذلك، وندعو يعني إخواننا أصحاب الشركات والمؤسسات الذين بدأوا يؤرخون بالتاريخ الميلادي أن يتقوا الله وأن لا يسنوا في الإسلام سنة سيئة، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وندعو المسلمين كذلك للعناية بالتاريخ الهجري ونشره في بلادهم، أن الله عز وجل أن يحيي الناس وأن يعودوا مرة أخرى إلى التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يعني فقه الصحابة رضي الله عنهم اختيارهم الهجرة على المولد، لأنهم خافوا إن أرخوا بالمولد أن يتخذ مولده عيدا، فنغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما غلى النصارى في عيسى عليه السلام. ومن فقههم أنهم لم يختاروا الموتى يعني يوم موته صلى الله عليه وسلم يعني بداية للتاريخ، لأن في هذا تجدد للأحزان. وانظر الآن بعض المبتدعة الذين جعلوا موت بعض يعني من يعظمون عيدا يجددون أحزانهم في كل سنة ويبكون ويرطمون وينوحون. فلو أننا جعلنا يعني بداية التاريخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم لتجددت الأحزان لدينا، ولأصبحنا نبكي كل سنة إن متذكرين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه الرحلة المباركة وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعلها الصحابة رضي الله عنهم بداية للتاريخ الإسلامي. نعم.
قال: وأقام بالمدينة 10 سنين، وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي 10 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. ودفن ليلة
كذا صلى الله عليه وسلم مجاهدا بنفسه وماله الليل والنهار في المدينة النبوية 10 سنين، وقد حدث له صلى الله عليه وسلم فيها من أنواع البلاء ما لا يطيقه إلا نبي معصوم صلى الله عليه وسلم. فقد حاربه قومه في بدر أقرب الناس إليه، وأحد، وحزبوا الأحزاب عليه في الخندق، وهكذا وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسب يقول كما قال نبي قبله: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وحدث له فيها صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية من الأمور المتعلقة بالدعوة الإسلامية ما يجب على كل داعية أن يتدبره وأن يجعله نصب عينيه من حسن تدبير وحسن عشرة ولين جانب ومراعاة لمصلحة الأمة وإيثار لأصحابه عليه وصبر وحلم ورحمة ورأفة وشفقة بالأمة وخوف عليها ودعاء لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار أن يرحم أمته وأن يغفر لها وأن يحفظها في نفسها ومالها ودمائها وأموالها، الشيء العظيم. وصدق الله عز وجل حيث يقول في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمتدبر لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجزم أنه لن يأتي بعده أحد يستطيع ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على المسلم أن يجتهد ما استطاع، ولا سيما من تولى أمر عامة المسلمين من ولاة أمر أو طلبة علم أو قضاة أو معلمين أو آمرين بالمعروف أو ناهين عن المنكر. هذه 10 سنين حدث فيها العجب العجاب معاشر الأحبة، كيف وقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. عجائب. منذ أن دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة التفت فإذا أكبر أعداء على وجه الأرض أمامه صلى الله عليه وسلم، اليهود والمنافقون. لا يوجد على وجه الارض اكبر عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والمنافقين. ومع هذا رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم وتألف قلوبهم وكان يزورهم في بيوتهم ويأكل طعامهم وكانوا يزورونه رجالا وأطفالا ونساء. كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم وربما امتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة تعسفية كسؤالهم له عن الروح وسؤالهم له عن ذي القرنين وسؤالهم له عن الجنين كيف يشبه أباه أو يشبه أمه. وربما جادلت نساء اليهود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وبعض القضايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، رحمة لليهود ورحمة للنصارى ورحمة للمجوس ورحمة للوثنيين، فضلا عن أن يكون رحمة صلى الله عليه وسلم للمسلمين. في مكة كان العدو واحد وهم كفار مكة، أعراب وثنيون عداوتهم ظاهرة، ما عندهم تلون، ما في كي ولا مكر ولا خداع، عينك عينك، كائن ساحر كاذب مجنون اتهموه صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وآذوه في جسده. أما المدينة لا، فيها أهل مكر وكيد ونفاق، يهود ومنافقون. فكان من حاله صلى الله عليه وسلم العجب العجاب في معاملة هؤلاء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يزور أطفالهم إذا مرضوا. وكلنا يعرف قصة ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو مريض فذهب يزوره، غلام يهودي ذهب يزوره، فلما رآه في الموت قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فرفع الغلام رأسه يستشير أباه فقال أبوه أطح أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات على الإسلام. فمرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. انظر يعني إلى حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. هالعشر سنين اللي ذكرها الشيخ في صدر والله لو تكلمنا عنها عشر سنوات والله ما وصيناها حقها، ولكن هذه بعض الإشارات حماكم الله من النار إلى بعض يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، وتراجعون تفاصيلها في كتب السير الصحيحة لتجعلوه صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة. ثم بعد هذا فجع المسلمون بأكبر فاجعة مرت عليهم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي وفاته صلى الله عليه وسلم. وقف رجل من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله إني لأحبك ولولا أني آتيك في كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. ثم بكى هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال علمت أنك ستموت يا رسول الله فادخل الجنة، وأنا إن دخلت الجنة كنت دونك. فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فقال النبي للرجل المرء مع من أحب. هذه رواية الطبراني الحديث وأصله في البخاري، وفيه أنس قال رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين، ونسأل الله أن يجعلنا معهم في الجنة بحبنا لهم وإن لم نعمل بأعمالهم. كان الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانوا لا يصبرون عن رؤيته صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يغيبون عن مجلسه إلا للضرورة، ولا سيما الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك كان فصل يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكان ربما عرض لعمر رضي الله عنه حاجة، فكان ينيب أخا له من الأنصار، بينه وبينه شركة في زراعة، ينيبه أن يحضر عنده يوما وفي زراعته يوما، حتى لا يفوته شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مدينته، لذلك كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فبينما هم في هذه النعمة العظمى ونبيهم صلى الله عليه وسلم معهم، إذ أصبحوا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في الموت، ففجعوا حتى طاشت عقولهم، وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يفجعوا، حتى أن المحدث الملهم الفاروق عمر رضي الله عنه قام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رافعا سيفه، يقول: والله من قال إن محمدا مات ضربته بهذا السيف. وخرج بعضهم من المدينة واقفا في الطرقات لا يلوي على أحد، يعني ما يدري وين يذهب، منهم عثمان رضي الله عنه، وكان الناس يمرون عليه ويسلمون فلا يرد السلام، مشغولا بهذه الفاجعة، موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما موته صلى الله عليه وسلم فالثابت أنه يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، واختلف المؤرخون، فالمشهور أنه مات صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، وقيل غير ذلك.
نعم. ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، قيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولياه، وحضرهم أوس بن خول الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 12 يوما، وقيل 14 يوما. ولما اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ليلته، واستأذن زوجاته رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له رضي الله عنهن وأرضاهن. وذلك أن عائشة رضي الله عنها شابة قوية، والرجل في حال مرضه يحتاج لمن يقوم بشؤونه، وكن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كبيرات في السن، والكبيرة لا تقوم بما تقوم به الصغيرة، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها فهي شابة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، فأراد أن يجبر خاطرها وأن يمرض في بيتها لتطول مدة بقائه عندها، لأنها لن تتزوج بعده صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. وأكرمها الله عز وجل بأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، وشهدت رضي الله عنها شهادة حق أنه صلى الله عليه وسلم ما كتب كتابا لأحد من خلافه. ولو أرادت أن تكذب رضي الله عنها وتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأبيها لأمكنها ذلك، فالكاتب أخوها والخاتم عندها. ولكنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على صدرها وما كتب كتابا لأحد. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم وهو في سكرات الموت كان يجد من هذه السكرات شدة، فقالت له عائشة رضي الله عنها: إنك تجد شدة؟ قال: نعم، لأنني أجل رجلين صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا وكانت عائشة تظن أن تخفيف السكرات كرامة للميت، فلما رأت شدة سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن شدة السكرات كفارة للميت. ففي الحديث تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجه خرقة، فإذا اهتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. انظر حجمك الله في يعني آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القضية الخطيرة التي يفارق فيها المسلم دينه من التوحيد إلى الشرك، ألا وهي اتخاذ القبور مساجد، فيطوف عليها وينذر بها ويستغيث بها ويذبح عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل هذا بالأنبياء، فكيف بمن فعله بالأولياء أو الأئمة أو الصالحين؟ ولذلك هذا ليس من دين الإسلام أبدا، بل هذا من دين اليهود والنصارى. أما المساجد إنما بنيت للصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والسؤال الآن: هذه المساجد المبنية على القبور يذكر فيها اسم الله ولا يذكر فيها اسم هذا المقبور؟ خذوا هذه التجربة، روحوا شوفوا، دور العالم الإسلامي من 10 كيلو ينادون: يا بدوي، من 10 كيلو إلى إزالة البدوي، أو يا عبد القادر الجيلاني، أو يا أخ أحمد التيجاني، أو يا حسين، يأتونه حبوا على الركب. أما هذه قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما تلك ما يذكر فيها اسمه، ما بنيت لله عز وجل، إنما بنيت لأولئك الرجال، ولذلك يسمونها مقام سيدي فلان وضريح سيدي فلان، ولا يا أحبتي، ومقام الإمام فلان أو مسجد، مع أنهم زعموا أنها إيش؟ زعموا أنها مساجد. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم في عن اتخاذ القبور مساجد يدلنا على خطورة هذه القضية، وأن من محبة النبي لأمته ورأفته بها ورحمته لها وحرصه عليها حذرها في آخر وآخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. مات صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين ضحى عند اشتداد النهار، فحدث هرج وموج حتى قال أنس رضي الله عنه: أظهرت المدينة في عيوننا، وحق لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يفجعوا به صلوات ربي وسلامه عليه. فتركه الصحابة رضي الله عنهم لانشغالهم بأنفسهم بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء كاملا، ويوم الأربعاء ودفن صلى الله عليه وسلم وليلة الأربعاء دفن يوم الثلاثاء ليلة ماذا؟ ليلة الأربعاء في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فيعني ذهب بفراشه هنا قليلا فحفر في مكانه وألحد له، ولم يرضى المسلمون أن يصلى عليه جماعة من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه أفنادا، صلى عليه الرجال وصلت عليه النساء وصلى عليه الأطفال، كل يأتي يودع ويصلي، يأتي يودع المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلي، ثم دفن صلوات ربي وسلامه عليه في حجرة عائشة وقبره معروف. ويقول شيخ الإسلام رضي رحمه الله رحمة واسعة: لا يعرف قبر لنبي إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قبر لنبي محدث هذا قبر النبي فلان إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معروف في حجرة عائشة رضي الله عنها شرقي مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا المكان المعروف. قال: ودفن ليلة، قيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته يعني مرضه 12 يوما، وقيل 14 يوما. أما من تولى تمثيله فهم أولياؤه، أعمامه وبنو أعمامه، وهذه عادة العرب وعادة المسلمين قديما وحديثا، أن أولياء الرجل يتولون غسله، فغسل تشرف بغسل المصطفى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه وصهره رضي الله عنه وأرضاه، وعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، والفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الشاب الذي أرضخه معه في حجة الوداع، وقزم ابن العباس يعني ابن عمه العباس رضي الله عنه، ومولياه أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد هو ابن زيد مولى ثابت مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبه رضي الله عنهما، وشقران كذلك مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري. قال: وكفن في 3 أثواب. الثوب عند العرب يعني قطعة القماش التي لا تخاض، ولذلك قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقول سحولية أو سحولية نسبة إلى بلد في اليمن، يعني أنه قماش عادي، أنه قماش عادي، ليس حرير ولا ديباج ولا قطن نوع فاخر، وإنما قماش ماذا عادي، لكن لونه أبيض. ومن السنة لبس البياض للأحياء وتكفين الموات بالبياض، هذا كله من السنة، والسنة أن يكفن الرجل ب3 أثواب، يعني ب3 خرق غير مفصلة على جسده، واحدة تلف عليه كالإزار، وواحدة كالرداء، وثالثة يربط فيها جسده كله. هذا حجبكم الله معنى أثواب، يعني خرقة لم تفصل، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم تفصل على قدر ماذا؟ على قدر جسده. نعم.
فصل في
أولاد. شرف الله عز وجل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأن صحباه صلى الله عليه وسلم في قبره، فما بين جسده الشريف وجسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو نحوه، وما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وجسد عمر رضي الله عنه إلا ذراعين أو نحوهما، وفي هذا دليل الحس مثل الشمس على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن الله ارتضاهما لصحبة نبيه في الدنيا وصهره في الدنيا وصحبته في البرزخ، فهذه مقدمات لصحبته في الجنة، وقد فعل، فهما معه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفي هذا دليل مثل الشمس على يعني الرد على الرافضة الطاعنين في أبي بكر وعمر. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم وأن يصلحنا وإياهم صراطه المستقيم. يعني لو كان الإنسان عنده ذرة من عقل وينظر لهذا الشرف لعرف شرف أبي بكر وعمر ولما تجرأ أن يطعن بهما، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقيل قتادة،
وقال قتادة
عاش حتى مشى، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول.
يعني بعض العلماء يرى أن الطيب والطاهر ابنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة المؤرخين يقولون هما صفتان لعبد الله، وعبد الله هذا من خديجة لكنه ولد بعد البعثة، لذلك كني بالطيب والطاهر، لقب بالطيب والطاهر، لقب عبد الله هذا بالطيب والطاهر. والقاسم وعبد الله كلاهما من خديجة رضي الله عنها. نعم.
وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 13، وهو ابن 17 شهرا أو 18.
إبراهيم هذا من جاريته ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا وقال إن لهم رحما وصهرا. أما رحمهم فإن أم العرب هاجر رضي الله عنها أم إسماعيل كانت من مصر، وأما كونهم صير فإن مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مصر، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لهم رحما وصهرا. ولما مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام قال النبي صلى الله قال كسبت الشمس، فقال بعض الناس إن الشمس قد انكسبت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم بعث إلى إبراهيم وقبله وظنه وبكى صلى الله عليه وسلم وقال يعني لا نقول إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلاما نحوه. ولما مات ابنه ومات وهو في الرضاع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له ضئرين يعني مرضعتين ترضعانه في الجنة، لأنه مات قبل أن يكمل سن الرضاع سنتين، وهذا من ابتلاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم ما يصاب الرجل به وفاة أبنائه لحياته، وفي هذا يعني زيادة أجر للمصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض ولده عبد العزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر مبرأ من الشرك، والتسمية بعبد العزة من أنواع الشرك الأصغر، لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. نعم.
البنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد ولدت.
طبعا تزوجها قبل الإسلام وقصته معروفة لما أراد أن يفدي نفسه. نعم.
ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة.
يعني علي هذا يقال هو الذي لما طلبت زينب رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر وقت موته فحمله ونفس الصبي تقعقع في صدره فبكى فقيل له تبكي؟ قال نعم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب.
أم كلثوم هذه ابنة فاطمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما، عمر وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما بينهما صهر. وكان علي رضي الله عنه يحب عمر حبا شديدا، ولذلك زوجه ابنته وسمى بعض ابنائه باسمه، كما سيأتي معنا ان علي رضي الله عنه سمى بعض ابنائه عمر، وسمى بعض ابنائه ابا بكر، وسمى بعض ابنائه عثمان، وابنه محمد بن الحنفية معروف، فسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الثلاثة. وهذا دليل على أن علي رضي الله عنه يحب عمر رضي الله عنه ويرى فضله ويرى سابقته بالإسلام، ولذلك زوجه ابنته، ولذلك سمى بعض أبنائه باسمه. وعمر رضي الله عنه لم تكن له تلك الحاجة الماسة في النساء، ولكن أراد أن يتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، وهذا السبب هو الصهر، فهو الآن صهر النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. فأمنا حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمر، وعمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم ابنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الشرف من شرف؟ والله ما بعد هذا الشرف من شرف، هنيئا له بما حباه الله عز وجل.
وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده.
هاجرت مع عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة رقية رضي الله عنها صابرة محتسبة، فارقت أباها المصطفى صلى الله عليه وسلم فرارا بدينها مع زوجها عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة. ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فماتت عنده. ويقال إنه لم تجتمع بنت نبي تحت رجل إلا عثمان رضي الله عنه، ويلقب لذلك بذي النورين، لأنه تزوج رقية وأم كلثوم بنتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنيئا له بهذا الشرف. نعم.
ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى.
عبد الله يقول له عبد الله الأكبر، لأن عنده عبد الله آخر كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته. نعم.
فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له قاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة.
وعبد الله هو الذي يلقب الطيب الطاهر. نعم.
وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية.
ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة قال ورزقني الله منها ولد. ولذلك هذه مسألة مهمة، المرأة الصالحة الصابرة التي يرزقك الله عز وجل منها ولد يجب على الرجل أن يكرمها، لا أن يهينها ويذلها. هذه امرأة جابت لك ذرية يحملون اسمك ونسبك ويعينونك على الدنيا ويدعون الله لك في الدنيا وأنت في قبرك، تكرم هذه المرأة لأجل ولدها. فالنبي إذا أثنى على خديجة رضي الله عنها كان يقول وكان لي منها ولد. فالمرأة التي جابت لك ولد ورفعت اسمك وأحيت نسبك، هذه ينبغي لك أن تكرمها سيادة لهذا الولد الذي تعبت وكادت أن تموت وانت فرحان بشروك بولد فرحان اكثر شيء اكثر شيء تعب راح صار لك خروف ولا خروفين ها ان كان بنت صار لك خروف سواكني ولا بربري وش حالك ها وان كان ولد يمكن تجيب لك واحد حر يمكن ها اي الله المستعان
قال ثم في الاسلام عبد الله ثم ابراهيم بالمدينه واولاده كلهم من خديجه الا ابراهيم فانه من ماريه القبطيه وكلهم ماتوا قبله الا فاطمه فانها عاشت بعده 16
يعني كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والاناث ماتوا قبله وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تعظيما لاجله يوم القيامه هذا كله من انواع البلاء وصبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم على هذا البلاء حتى يعني يكون صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة الرفيعة من الجنة
أصل في حجه وعمره روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة قال حجة واحدة واعتبر 4 عمرات عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت والعمرة
عن الحديبية معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية معتمرا فصده المشركون عن البيت فتحلل صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر وتحلل أصحابه رضي الله عنه وقام ذاك الصلح العظيم الذي سماه الله عز وجل فتحا وأنزل في صبيحة ذلك اليوم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمن المسلمون على أنفسهم وتحالف النبي صلى الله عليه وسلم بعده مع كثير من قبائل العرب وأرسل رسله آمنين على أنفسهم إلى ملوك الحبشة وملوك اليمن وملوك البحرين وملوك العرب والعجم من فرس وروم يدعوهم فيها الى الاسلام كل هذا ببركة هذا الصلح الذي ما كان يعجب كثيرا من الصحابة لكن الله عز وجل اعلم بما يصلح دينه سبحانه وتعالى فانزل الله انا فتحنا لك فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله افواجا افواجا نعم
قال والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة
يعني بعد غزوة حنين أحرام الجعرانة نعم
وعمرته مع حجته صحيح متفق عليه
يعني في عام في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج على الصحيح قارنا والقارن هو الذي يجمع الحج والعمرة في نسك واحد نعم
هذا بعد قدومه المدينة
يعني بعد الهجرة هذا كله بعد الهجرة نعم
وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا ترني بعد عامي هذا
أما كونه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الهجرة أو قبل ما بعده فلم ينص أحد من المؤرخين على ذلك ولكن ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم البيت وكان يطوف بالبيت كثيرا كان يطوف صلى الله عليه وسلم في البيت كثيرا قبل البعثة وقبل الهجرة بعد البعثة وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في مواسم الحج على القبائل فربما حج النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يوم عرفة بعرفة مخالفا في هذا هدي قريش لان قريش ابتدعوا في الحج فاسقطوا عرفة عن القرشيين وقالوا انتم الحمص اهل الحرم لا تخرجوا في الحج من الحرم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا بهذا هدي المشركين الى يعني عرفة فلعله صلى الله عليه وسلم حج اما بعد هجرته فما حج صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة لان مكة فتحت في العام الثامن وفي العام التاسع كان امير الحاج ابو بكر رضي الله عنه وارضاه حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، تلك الحجة المباركة التي حضرها قرابة 100,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه في تلك الخطب المباركة التي قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وسألهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، فرفع يده إلى السماء ينكتها عليهم اللهم اشهد اللهم اشهد، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالحقيقة إن هذه الخطبة المباركة منهج حياة ينبغي للمسلم أن يراجعها وأن يعتني بها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم.
قال: فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9: بدر ووحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير
هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج بنفسه فيها. وقد اختلف المؤرخون في حصرها، وكلها انطلقت من المدينة النبوية، لأن الإذن بالقتال جاء بعد الإذن بالهجرة أو قبله بقليل، إذانا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم
بالهجرة إلى المدينة النبوية. فهذه العشر سنين غدا النبي صلى الله عليه وسلم فيها 21 غزوة، وقيل 25 غزوة، وقيل 27 غزوة، ومرد الاختلاف الى امور، منها ان بعض الغزوات تتبعها غزوة في نفس السفرة الواحدة، فسماها بعض المؤرخين غزوة، وفصل بينهما بعض المؤرخين، فلذلك زاد العدد ونقص. ولبعض الغزوات اسمين، ولذلك حفظكم الله ظن بعض المؤرخين انهما غزوتين مستقلتين. والغزوات الكبار التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم هذه 9 التي ذكرها المصنف رحمه الله، واولها بدر، ثم احد، ثم الخندق، وكان المقابل له في هذه الغزوات 3 ابناء عمومته من قريش، نسب القبلية والعصبية القبلية والرحم التي بينهم وبينه، وحسدوه صلى الله عليه وسلم وارادوا القضاء عليه وعلى دعوته، ولكن كما وعد الله وكما جعل الله ذلك سنة في انبيائه والعاقبة للمتقين. ثم تلا هذا حفظكم الله غزوة بني قريظة والمصطلق وخيبر وبني النضير كلها مع اليهود، ثم فتح مكة ايضا مع ابنائه، ولم يلق حربا صلى الله عليه وسلم، وان دخلها وعلى رأسه المغفر، ثم حنين والطائف، وهكذا حفظكم الله اتم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم دينه بالقرآن والسنان. فمن لم يدع اذى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل هذا الدين بالقرآن ترك اذاه ودخل هذا الدين بالسنان. وهذه سنة الله عز وجل في انبيائه ورسله. وقد ورى معنا ان من اسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، لكنه صلى الله عليه وسلم في غزواته كلها ما ظلم احدا وما انتقم من احد، بل كان يعفو وكان يقول اغزوا بسم الله ولله وعلى بركة الله، اغزوا من كفر بالله، وكان ينهى عن المثلة ويقول ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولما فتح مكة دخلها متواضعا متخشعا يكاد يضرب رحله رأسه من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو منتصر بعد ان اخرج منها، فجاءه اهلها يهرعون، قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال فاذهبوا فانتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. وهذه والله لا يستطيعها الرجل حتى مع ابنائه من صلبه، والله الذي لا اله غيره، هذه الرحمة لا يستطيعها الرجل العادي حتى مع ابنائه من صلبه، فان احدنا يعني يضرب ابنه من صلبه كما يضرب الفحل الشموس، نسأل الله العافية. ولا يمكن ان يعفو اذا اخطأ ابنه عليه، أضاع ريال أو ريالين، لكن منظر أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، آذوه وقتلوا أصحابه ومثلوا بعمه وأتوه في بلد مهاجره يحاربون الله ورسوله واتهموه وفعلوا ما فعلوا، فعفى وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فصل في كتابه ورسله.
كتابه يعني الذين يكتبون بين يديه، لأنه كان أميا يعني لا يكتب، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والأمية في حقه صلى الله عليه وسلم كمال، والأمية لا تستلزم الجهل، الجهل ضد العلم، والأمية ضد الكتابة، الأمية ضد الكتابة. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي ويحفظ هذا القرآن العظيم الذي أنزل عليه، فإذا كان أميا فمستحيل أن يأخذه من غيره إلا بالتلقي عن طريق الوحي عن طريق جبريل عليه السلام ليتربى. لهذا حفظكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لذلك قال في أول لقاء له مع جبريل ما أنا بقارئ، بخلاف الجهل. أما الأمية الآن في هذا الزمان فهي قرينة للجهل، فلا تكاد تجد أميا إلا جاهلا، هذا الخطأ. أما الأمية في حقه فصرفه وكمال، وهو أعلم الدنيا من عند صلى الله عليه وسلم، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم. فاتخذ كتابا يكتبون القرآن إذا نزل من عند جبريل، يقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيعقله ويفقهه ويحفظه، ثم يلقيه على هؤلاء الكتاب فيكتبون، أو يحتاج أن يكتب رسالة إلى أحد فيكتب له هؤلاء الكتاب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة عبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية،
هؤلاء رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيوخ القبائل وملوك البلاد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا بكتب إلى شيوخ القبائل في الجزيرة العربية وإلى يعني أمراء المناطق وملوك البلاد يدعوهم فيها إلى الإسلام، من هؤلاء الرسل هؤلاء الذين هذه أسماؤهم. نعم.
عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي،
الضمري
رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحنة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
يعني يقال إنهما رجلان، والله والعلم عند الله عز وجل. النجاشي الأول الذي أسلم لما هاجر الصحابة إليه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهو الذي يعني زوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فأصلح من شأنها وأمهرها 4000 درهم أو نحو ذلك. هذا نجاشي بعده جاء ايضا ارسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله الضمري بهذا الكتاب، يقال انه اسلم او اراد ان يسلم الله اعلم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي.
دحية بن خليفة الكلبي مشهور لان جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يتمثل بصورته، لان جبريل قد ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورته رجل، وهو دحية ابن خليفة الكلبي. نعم.
الى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخاطهم على ملكه
لأنه كان نصرانيا وكان عنده علم ويقال كانت عنده كتب فيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم فعرف من كلام هذا الرجل صلة النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسلم ولكن يعني منع علماؤه ورؤساء جنده منعوه عن الإسلام فخاف على ملكه وفي هذا دليل على أن رئيس الدولة لا يستطيع أن يغير شيئا لا خير ولا شر إذا لم يكن له أعوان لا يستطيع أن يغير الشر إلى خير إذا لم يكن له أعوان من الناس ولا يستطيع أن يغير الخير إلى شر إذا لم يكن له أعوان فهذا هرقل تحقق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم فهاج عليه يعني جيشه وعلماؤه وأحباره وقال لا يعني إنما أردت أن أمتحنكم فترك الإسلام خوفا إيش خوفا على ملكه نعم
قال وخاف عن على ملكه فأمسك وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى كسرى ملك فارس مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وثني والوثنيون أمة متكبرة كما قال ربنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أما بخلاف النصارى ملك يعني الروم ما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ملك الفرس لأنه وثني متكبر نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه
نعم والحديث صحيح البخاري وغيره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن ابي بلتعة اللخمي الى المطوقة ملك الاسكندرية ومصر فقال خيرا وقارب الامر ولم يسلم فاهدى الى
من اهل الكتاب ايضا وهو كذلك من اهل الكتاب نعم
فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية
مارية ام ابراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم
واختها سيرين فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص الى ملكي عمان جيفر وعبد بن الجلندي وهما من الازد والملك جيفر
الملك جيفر هم اخوان اثنين جيفر وعبد هذول اخوان اثنين جيفر والملك منه فيهم الملك جيفر كلهم ابن الجلندي جيفر وعبد وعمان تسمى جلسار الان وهي قديما يقول كانت تسمى ايش جلسار عمان واللي حولها المناطق التي حولها والملك فيه اسمه جيفر نعم
والملك جيفر فاسلما وصدقا وخليا بين عمر وبين الصدقة وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم القضاء فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري الى اليمامة الى هودة ابن علي الحنفي فاكرمه وانزله
حنيفة يعني
وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن ما تدعو اليه واجمله وانا خطيب قومي وشاعرهم فاجعل لي بعض الامر فابى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الاسدي الى الحارث بن ابي شمر الغساني ملك البلقاء من ارض الشام قال شجاع فانتهيت
هذول الغساسنة كانوا يعني مثل يعني الخط الفاصل بين الجزيرة العربية وملوك الرومي كما كان المنادرة خطا فاصلا بين الجزيرة العربية وملوك الفرس فكانوا يؤدبون القبائل العربية باسم الدولة الفارسية او باسم الدولة الرومية فلما بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحارب يظنه كبقية القبائل الخارجة عن طاعة قيصر او عن طاعة كسرى لكن هرقل كان اعقل منه فمنعه هرقل من غزو النبي صلى الله عليه وسلم
قال شجاع فانتهيت اليه وهو بغوطة دمشق
بغوطتي
بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال إني سائر إليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر
ملك الروم لأنه كان تابعا له. الغساسنة والمنابرة تابعين للفرس والروم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني المقاولة والأقيان اسم لأسماء ملوك اليمن يسمونهم الأقيان أو المقاولة من أسماء ملوك اليمن مثل قيصر وكسرى. نعم.
قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه ما إلى جملة اليمن.
نعم. عامة اليمن. نعم.
داعيين الى الاسلام فاسلم عامة اهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال.
نعم رضي الله عنهم وارضاهم. اهل اليمن عامة اسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل بدون قتال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان يمان والحكمة ايش يمانية. وصف رضي الله عنه بطيب القلوب ونحو ذلك من الصفات المباركة. نعم.
فصل في اعمامه وعماته وكان له فصل في أعمامه وعماته.
أعمامه يعني أخوان أبيه وأخوات أبيه. وأخوان أبيه وأخوات أبيه كثيرون لكن ما أدرك الإسلام منهم إلا القليل وما أدرى منهم كذلك إلا القليل. لأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم.
وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11 منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقتم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع
عبد الله بن الزبير غير عبد الله بن الزبير بن عوام. هذا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. اما ذاك عبد الله بن الزبير بن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وابوه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية حواري النبي صلى الله عليه وسلم فاتفقا في الاسم واحد ولد عمه واحد ولد عمته كلهم اسم الزبير كلهم اسم الزبير. نعم.
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه. وضباعة بنت الزبير لها صحبة وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن هذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر آباؤهم ماتوا على الكفر وأبناؤهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يخرج الحي من الميت. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة فأهلكهم وماتوا صغارا وكبارا ورجالا ونساء لما خرج هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن صدق تأنى بهم صلى الله عليه وسلم فخرج هؤلاء الصحابة. شوف آباؤهم ماتوا على الكفر وهم أصحاب النبي وناصروه صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى هذا الدين وجاهدوا فيه.
وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة.
ثم رضع من سويبة جارية أبي لهب. نعم.
وأسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ولم يكن له إلا ابنة.
ابنة واحدة عرضها عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بانها ابنة اخيه من الرضاعة وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فحمزة عمه واخوه كذلك من ايش من الرضاعة فبنات عمه لا يعني يجوز له ان ينكحهن لانهن يعني بنات اخيه من الرضاعة. نعم.
وابو الفضل العباس بن عبد المطلب اسلم وحسن اسلامه وهاجر الى المدينة.
وقال انه اسلم في مكة قديما ولكنه كتم اسلامه رضي الله عنه، وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في السر والعلن، وكان يخاف عليه حين كان النبي يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج، فكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد بيعة القبائل له، يؤكد بيعة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهاجر الى المدينة وكان اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقسم لهم صحبة، ومات سنة
والدور العباسية كلها تنسب اليه. هذا الحداث رضي الله عنه ذلك الرجل الصالح الذي كان يستسقي به عمر رضي الله عنه ويقول كنا اذا قحطنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اليوم نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس ادعو الله لنا. فيقوم العباس ويدعو الله. هذا الرجل الصالح بارك الله عز وجل له في ذريته، فقامت دولة مسلمة اسمها الدولة العباسية تنسب اليه، حكمت العالم الاسلامي اكثر من 400 سنة. الدولة العباسية كلهم ينسبون اليه رضي الله عنه وارضاه.
قال ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم الا العباس وحمزة،
لان ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم الا 4 من اعمامه، ادركه ابو لهب وادركه ابو طالب ولم يسلم، وادركه العباس وادركه حمزة واسلم رضي الله عنه وارضاه. نقف عند هذا والله اعلم، وصلى الله